عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا أستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، مع سلسلة تصحيح المفاهيم الخاطئة في حياة المسلمين ومع الدرس السابع منها، مع سورة المائدة، مع آيات فهمت خطأ وحرف معناها واستدل بها في غير موضعها. آية الليلة الأولى في الآية الثانية والثمانون إلى الآية الخامسة والثمانين في سورة المائدة، يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها.
فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين. هذه الآيات الكريمة فهمت خطأ. قال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود رقم واحد والذين أشركوا رقم اثنين. فعداوة اليهود مع أنهم أهل كتاب وأصحاب دين ويؤمنون بالله ويؤمنون بالرسل عدا عن عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم إلا أنهم في مقدمة الأعداء بل أشد الناس عداوة للذين آمنوا. يكرهون نبي الإسلام ويتنكرون للقرآن وهو أمر عجيب. فنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم أثنى على أنبيائهم وهذا القرآن أثنى على كتابهم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء وما تجد أحدا منهم يصف القرآن بما وصف القرآن به التوراة وكان خليقا بهم أن يؤمنوا بكتاب امتدح كتابهم وأن يؤمنوا بنبي عظم نبيهم ولكن كما قال الله فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فأهل الكتاب وخاصة اليهود في مقدمة الأعداء للإسلام والمسلمين يذكرهم رب العالمين قبل الذين أشركوا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وهذه آية واضحة أو جزئية من الآية واضحة. الفهم الخاطئ فيها ليس نظريا وإنما عملي. أننا نسينا أن اليهود هم أشد الأعداء فكان السلام والاستسلام والتطبيع وفتح الشارع المصري أمام اليهود، وكان الخراب والدمار من وراء اليهود. هذا هو الخطأ الذي حدث ساعة أن نسينا تلك الآية. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، وحذفت من المقررات الدراسية، وبعد أن كان اليهود قبل 73 أو 77 هم ألد الأعداء وأشد الأعداء وأوسخ الناس وأقذر الناس، وكل الشعارات التي كانت تقال عن اليهود وعن إسرائيل أزيلت ومسحت بأستيكة بعد السلام وتطبيع العلاقات، لدرجة أن هذه الآيات حذفت من المقررات الدراسية لينقضح في ذهن النسل جيل ما بعد أكتوبر أن اليهود إخواننا وأحبابنا وأبناء عمومتنا، وأنه بيننا وبينهم سلام، وأن بيننا وبينهم وئام. وهكذا يخطط اليهود وعملاء اليهود. ولكني لست بصدد الحديث عن مقدمة الآية، فهي من الوضوح بمكان: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. هذه الجزئية كما قلت لم تأخذ حيزا من الفهم الخاطئ إلا في مجال التنفيذ والتطبيق العملي، يعني قلب الآية من أشد الأعداء إلى الأشقاء الأصحاب الرفقاء وهكذا. لكن الآية التي يفهمها جل المسلمين خطأ بقية الآية: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. الفهم الخاطئ لهذه الجزئية من الآية أننا نزعم أو نظن أن النصارى أحبة لنا وإخوة لنا، وأنهم قريبون منا، وأنهم يحبوننا. ولتجدن أقربهم مودة يعني محبة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. وعن طريق تلك الجزئية من الآية نرى المسلم يحب نصرانيا ويفضي إليه بسره ويتقرب منه ونحو هذا، وتستغل الآية أيضا في رفع شعار الوحدة الوطنية والبعد عن الفتنة الطائفية. ليكن، هل الآية كذلك؟ يعني هل الآية نزلت في النصارى؟ النصارى فعلا أقرب الناس للذين آمنوا وأكثر الناس مودة للذين آمنوا، أم أن الآية ليست كذلك؟ ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. هل هي في عموم النصارى؟ لا. إذن ما معنى الآية؟ الآية نزلت في قوم آمنوا من النصارى، إذن هي في من آمن من النصارى وليست في من بقي على النصراني. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، كانوا نصارى. أجمع المفسرون على أن هذه الآيات نزلت في النجاشي ومن أسلم معه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة وقد اشتد الإيذاء والاضطهاد وبلغ التعذيب مداه، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه بالهجرة إلى الحبشة، فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. ويهاجر بعض المسلمين خفية إلى الحبشة، وتترامى الأخبار إلى قريش أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بدأوا يهاجرون إلى الحبشة، ولئن تركناهم نشروا الدين هناك. فقد عرفتم حلاوة الكلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فلا ندعه. وتجتمع كلمة قريش على أن ترسل وفدا إلى النجاشي يأخذ معه الهدايا التي تغري النجاشي لعودة من هاجر، ويترأس هذا الوفد عمرو بن العاص الذي كان يومها على الجاهلية كما كان صديقا شخصيا للنجاشي. ويذهب الوفد إلى النجاشي، وقبل ما يصل عمرو بن العاص إلى النجاشي يوزع الهدايا على بطانة الملك وعلى الأحبار والرهبان من أجل أن يقفوا معه وأن يساندوه ويناصروه، ويأخذ الكم الأوفر من هدايا للنجاشي ويوضع أمام الملك ويعطي عمرو التحية ومن معه، ويتسامر مع النجاشي بحكم الصداقة التي بينهما، ثم يقول له: أيها الملك، إن نفرا من بني قومنا خرجوا من دينهم وعابوا آلهتهم وفرقوا جماعتهم، وعبيد خرجوا وهربوا من أثيابهم وجاءوا يحتمون في حماك فمرنا بأمرك حتى نرجع بهم. قال يا عمرو كن عاقلا سمعت منك ولا بد وان اسمع منهم. فاقل مقتضيات العبد السماع من الخصمين. وامر النجاشي باستدعاء من جاء الى الحبشة من اهل مكة بهم وقد نظموا انفسهم وعرف متكلمهم، فالمتكلم فيهم هو جعفر ابن ابي طالب. فلما دخلوا على الملك ما ركعوا وما سجدوا، لأنهم لا يركعون ولا يسجدون إلا لله. فقال النجاشي ما وراءك يا جعفر؟ فقد جاء عمرو في طلبك وزعم كذا وكذا انكم هربتم من بلادكم وعبيد هربوا من اثيابهم وانكم احدثتم فتنة ثم جئتم تختبئون عندنا، فماذا تقول؟ قال ايها الملك لقد كنا في جاهلية وظلم نعبد الاصنام ونشرب الخمور ونئد البنات ويقتل بعضنا بعضا لأسفه الأسباب. وظل يذكر أمورا جاهلية حتى امتن الله عز وجل بنبي من بيننا نعرف حسبه ونسبه ونعرف صدقه وأمانته، فدعانا الى عبادة الله وحده ونبذ عبادة الاصنام، وامرنا بالوفاء بالعهود وبصدق الحديث واداء الامانات والاحسان الى الجيران، ونهانا ان نئذ بنتا او نشرب خمرا او نحو هذا. فاخذ اذكر امورا كانت قد نزلت في الاسلام او نزل بها القرآن، ولكن قومنا كذبونا واضطهدونا ونكلوا بنا ولا حول لنا ولا قوة الا بالله، فجئنا الى بلدك طمعا في عدلك نحتمي بحماك. فلما قال جعفر هذا والنجاشي يسمعه رأى عمرو ان النجاشي سيميل الى كلام جعفر ويعدل ولا يظلم هؤلاء القوم. قال ايها الملك لقد جاءونا بدين نسوي بين الرجل والمرأة، المرأة عندنا لا تعد الا ان تكون متاعا ساقطا، وهم يقولون المرأة كالرجل. فاذا بجعفر ينظر الى عمرو ويقول يا عمرو المرأة التي تريد أن تمتهنها والتي كنت تئلها إنما هي أمك وأختك وابنتك وزوجتك. فلم يفلح عمرو في هذا، ففكر ثم قال: أيها الملك، إنهم يزعمون أن عيسى عبد. فقال: ما تقولون يا جعفر في عيسى عليه السلام؟ يكذب عليه؟
لا،
يجامله على حساب الحق؟ لا. قال: عيسى عليه السلام هو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ثم قال النجاشي: يا جعفر، هل معك شيء مما نزل على نبيكم من القرآن؟ قال: أجل. وجعفر يختار سورة تلائم الموقف وتضع النقاط على الحروف، فيقرأ صدر سورة مريم: وفيها قصة مريم وعيسى كما نقرأ في الآيات الكريمة: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال: كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المقعض إلى جذع النخلة قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فنادانا من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا.
يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم قرأ جعفر صدر سورة مريم والنجاشي يسمع فلما سمع القرآن ما تمالك نفسه بل بكى حتى ابتلت لحيته بل ابتلت الأرض تحت قدميه بكى وأبكى من حوله من الأحبار والرهبان فلما انفرد جعفر من قراءته قال النجاشي والله إن هذا الكلام ليخرج من نفس المشكاة التي نزلت منها التوراة على موسى والإنجيل على عيسى ثم التفت النجاشي إلى عمرو فقال يا عمرو خذ هداياك فوالله لئن آتيتني ملء الأرض ذهبا لن أسلمهم لك فرجع عمرو ومن معه خائبين مدحورين وأقبل النجاشي على جعفر وأخذ يسمع منه القرآن ويتعلم منه الإسلام ثم قال والله إنه لهو النبي الذي بشر به عيسى بن مريم وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد
صلى الله عليه وسلم. فقال النجاشي: والله انه لهو النبي الذي بشر به عيسى ابن مريم ثم اسلم النجاشي واسلم من معه واكرموا وفادة المسلمين. ثم ارسل النجاشي بكتاب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بسم الله الرحمن الرحيم الى محمد رسول الله من اصحمة النجاشي: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، اما بعد فاني قد سمعت القرآن وعلمت انه يخرج من نفس المشكاة التي نزلت منها التوراة على موسى والانجيل على عيسى، واني اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله الذي بشر به عيسى ابن مريم. ولقد قربنا ابن عمك جعفر واسلمت على يديه لله رب العالمين، وارسلت اليك بابن اريحة ابن اصحمة النجاشي، ولئن شئت ان اتيك بنفسي فعلت يا رسول الله، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. فلما بلغ الكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد الله جل وعلا ان يخبره بصدق اسلام النجاشي ومن معه، ففيهم نزلت: ولتجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون. ما كفروا استكبارا وعدم كبرهم ادى الى ايمانهم وانهم لا يستكبرون. واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا. تأمل الله عز وجل احكي المشهد، وانه لما سمعوا القرآن فاضت اعينهم بالبكاء، ثم اعقبوا ذلك بالايمان يقولون ربنا آمنا، مش لسه كفر، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، يعني على يد هذا النبي الحق والرسول الصدق صلى الله عليه وسلم، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. اليس كل هذا يدل على الايمان؟ هلا. ولذلك قال بعدها: فاثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. وهذه الجنات لا تكون إلا لأهل الإيمان ممن أسلموا لله رب العالمين. فإن زعم أهل الكتاب من اليهود أو النصارى أنهم سيدخلون الجنة فهذا زعم،
وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
إذن الآيات يا إخوة الإسلام نزلت في من آمن. ولماذا أصحح الآية؟ هل أنا لتصحيح الآية أدعو لفتنة وفية مثلا؟ لا، هناك في الإسلام قضية الولاء والبراء، فمن والى نصرانيا أو يهوديا يزعم أن الله قال فيهم ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، فبموالاته هذه يكفر. لذا قال الله
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم
إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال أيضا
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير.
لا يجوز موالاة الكافر والكفر وإن اختلفت راياته ملة واحدة يهود نصارى بوذيون وثنيون علمانيون ماسونيون شيوعيون ايا كان الكفر. ولو كان هذا الكافر يمثل درجة قرابة اولى او ثانية
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون.
فأنت لا توالي كافرا بمعنى لا تحبه ولا تعينه ولا تنصره ولا تؤيده ولا تنصره على مسلم ولا تعينه على كافر.
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى في من آمن لا في من بقي على نصرانيته. أما من بقي على نصرانيته ففيهم يقول الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون.
أخي على طريق الحق هنا انتصر الشريف.